صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وبعد أن قرأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه من الكلام عن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وبيان أنواع سوء الظن بالله عز وجل ومتى يكون، انتقل إلى أمر آخر من صلب الاعتقاد في شريعة الإسلام، فقال: باب ما جاء في منكري القدر. باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجري في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا إخواني كما تعلمون الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا بد أن يستقيم إيمان العبد عليه كما كان عليه السلف الصالح حتى تستقيم حياته كما ينبغي وحتى يسعد في دنياه قبل أخرى. قوله منكري أصله منكرين جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأن تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحب جوالي، وقيل مكاني بدل جوالي. قوله القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوب لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. طيب، لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. يبقى الله سبحانه وتعالى الأصل أنه قدر كل شيء وأمر القلم بالكتابة، ثم سطر هذا في اللوح المحفوظ ثم غيره وهو عز وجل أخفاه على الخلق، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. طيب، هنا قوله لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. كلمة من شاء من خلقه أي إذا أعلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا مما في اللوح المحفوظ، شيئا مش كل ما في اللوح المحفوظ، لا كل ما في اللوح المحفوظ استأثر الله عز وجل بعلمه، ولكن يعلم بعض ملائكته شيئا مما في اللوح المحفوظ. قال بعض أهل العلم القدر سر الله عز وجل في خلقه، ولنعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان خيرا أو شرا. والقدر يطلق على معنيين، الأول التقدير أي إرادة الله الشيء عز وجل، الثاني المقدر أي ما قدره الله عز وجل. والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يقول به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهذا الذي يكون به الفعل أي تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. والناس في القدر على والناس في القدر ثلاث طوائف، يعني معتقد أمة الإجابة في القدر ثلاث طوائف: الجبرية، الجهمية أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه، فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة، ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقي أو يلقى من السطح مكرها. ده القول الأولاني من أقوال الناس في القضاء والقدر، قول الجبرية والجهمية. ولا شك أن هذا القول مصادم للفطرة والمعقول فضلا عن الأدلة الشرعية. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله، وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق، ونفى غلاتهم علم الله في به قبل وقوعه، فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق، بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. طبعا هذا هو الكفر. طيب استدل الأولون الجبرية، تخيل بقى لما يكون قول الجبرية كما سمعناه، ومع ذلك أتوا بأدلة ليروجوا قولهم، وهو ده يا أخوانا مكمن الخطر، أن تأتي البدعة ويأتي صاحبها عليها بدليل. أما لو أتى بالبدعة عارية عن الدليل فقل من يتبع وقل من يمشي وراءه إلا صاحب شهوة، ولكن لما أتوا بدليل زادوا الطين بلة ولبسوا الباطل ثوب الحق. استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء والعبد وفعله من الأشياء، وبقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسه، وبقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولهم شبهة أخرى تركناها خوف الإطالة، والرد على شبهاتهم بما يلي. أما قوله تعالى الله خالق كل شيء فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثباته عليه كرامة أو إهانة، وكلها من عند الله، ولو كان مجبرا عليها لكان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. يعني يريد أن يقول أن ورد النصوص الشرعية تثبت إضافة الأعمال للعبد وإلى مشيئته وإلى قدرته وإلى إرادته وإلى اختياره، فلو لم يكن للعبد تأثير في عمله ما أضيف إليه. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فهو حجة عليهم لأنه أضاف العمل إليهم، وأما كون الله تعالى خالقه فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة، والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل، فكان الحاصل بهما مخلوقا لله عز وجل. وأما قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو حجة عليهم، لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الرمي في الآية له معنيان، أحدهما حذف المرمي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله له، والثاني إصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم، وهذا من فعل الله، إذ ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. وأما قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلعمر الله إنها لحجة على هؤلاء الجبرية، فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتدوا بالقدر على شركهم حين قال في الآية نفسها كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتدوا به. ثم نقول القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة. إيه معنى القول بالجبر؟ أن الإنسان مجبر على كل أفعاله وعلى كل أقواله، لا إرادة له ولا مشيئة قط. طبعا من لوازم القول بالجبر إبطال الرسالات والنبوات، يعني طالما أنت مجبور يبقى إيه بقى لازمة النبي والرسول؟ طالما أنت مجبور على إيه؟ على أفعالك، وبناء على ذلك يلزم من ذلك يبقى لازمة الحساب إيه؟ وبناء على ذلك الجنة والنار لازمتها إيه؟ لذلك القول بالجبر إذا تسلسلت معه سيصل بك إلى وحدة الوجود. يا ريت هيقف عند عدم أهمية أو عدم وجود الجنة والنار، ده سيتعدى إلى وحدة الوجود. يقول والقول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف، ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة، وقال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال إنه خبير بما تفعلون، وقال والله خبير بما تعملون، فأثبت للعبد إرادة قولا وفعلا وعملا. ومن أدلة السنة على أن العبد له قدرة وإرادة واختيار ومشيئة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا، حكم فاعله اختيارا. وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم، بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. وأما دلالة العقل على بطلانه على بطلان ماذا؟ القول بالجبر. فلأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة الطائع عبثا. والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة لإرسال الرسل، لأن القدر باق مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. يعني إيه؟ لأن القدر باق مع إرسال الرسل، يعني هم قالوا أن إرسال الرسل لا يمنع من قضاء الله وقدره، بل هو من قضاء الله وقدره. طيب، وما كان الله ليقيم الحدة، ليقيم على العباد حدة مع انتفاء كونها حدة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الحدة على خلقه إرسال الرسل، فكيف يجعلها حدة وهؤلاء الناس بقولهم بالجبر يجعلون ليس منها فائدة؟ وأما دلالة الحس على بطلانه فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختياره كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. طيب، واستدل الطائفة الثانية اللي هم القدرية بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة، وبقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدل على أن للعبد إرادة، وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان، نوع مقيد بإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكقوله تعالى في العمل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. النوع الثاني مطلق، أي إرادة العبد جاءت مطلقة، كقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، إلى قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. يبقى كأن الإمام يريد أن يقول إن إحنا عندنا جاء الإرادة مسندا إلى العبد والمشيئة بنوعين، على الإطلاق وعلى التقييد. خلاص، المطلق يحمل على المقيد، فكل إرادة أو مشيئة للعبد جاءت مطلقة تحمل على المقيد، وهي أن تكون تابعة لمشيئة الله عز وجل. فلما قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، هي المطلقة قيدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثاني أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى، مملوكا لله تعالى أي أن العبد مملوكا لله، دليل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ونحن لا نخرج عن هذه، ملكا لله. يقول أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله. نعم، إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا نوع إشراك به، ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. يعني إيه؟ الله عز وجل أخبرنا أن له ملك السماوات والأرض وبينه ويدخل فيه العبد. طب لو قلنا أن العبد له استقلالية بعمله دون إرادة الله ومشيئته، يبقى أصبح بإثبات هذا الكلام للعبد معناها أنه وقع في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل، ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة. الثالث أن نقول لهم: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم نقر بذلك. لأن القدرية اللي هم النفاة قسمين: قسم قال أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، نفع عن الله عز وجل العباد. القسم الثاني قالوا: يعلم ولكنه لم يخلق أفعال العباد. معايا يا اخوانا؟ عشان كده الإمام الشافعي قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، يعني أقامت عليهم الحجة. يقول فسيقول غير الغلاة منهم نعم نقر بذلك، فنقول هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا على وفقه قلنا إذن قد أراده لأنه وقع على وفق علم الله، يبقى ربنا سطر أرضه. وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه، وقد قال الأئمة رحمهم الله في القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصم وإن أنكروا كفر. اكتب هذا قول الشافعي. وهاتان الطائفتان الجبرية والقدرية ضالتان طريق الحق، لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر. فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته، والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم الطائفة الثالثة، جعلني الله عز وجل وإياكم منه. طبعا هنا ملحوظة، كلما وقفت على مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الشريعة والمعتقد وثبتت أقدامك سيظهر لك بغير عناء ضلال من خالف هذا المذهب. ولكن الإشكالية في عدم البدء في دراسة معتقد أهل السنة والجماعة كما درسه السلف وعلموه، الإشكالية تيجي هنا. علشان كده لو أنت تلاحظ في دراستك وفيما تسمع دائما تأصيل مذهب السلف وتأصيله بكل أوجه التأصيل بأدلة وبقواعد وبكلام السلف، بعد ذلك يتضح لك التأصيل ويصرخ في قلبك خلاص كده يكاد يكون يعني ما تبقى وتجهله لا يؤثر فيك، وهو أقوال أهل البدع والأهل الإنحراف فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، يبقى واضح لك. ولكن الخلل بيجي منين؟ عدم وضوح مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، ويتعدى الإنسان ويقرأ في مذاهب المخالفين ممكن هنا يرتبك. علشان كده بنقول ادرس مذهب أهل السنة والجماعة في المعتقد كما ينبغي، في الإيمان بالله عز وجل وفي الإيمان بالقدر وفي قضايا الإيمان وفي يوم القيامة، ادرسوا دراسة تأصيلية محكمة، وبعد ذلك لك أن تقرأ في كلام المخالفين لتعرف عوارهم وترد على انحرافاتهم. أهل السنة والجماعة الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله. وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينهما وبينه وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. وبهذا نعرف أن كل من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حكاية مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزليا أيضا وكان عنده أستاذ أبو إسحاق الإصفرايين، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ طيب، أيريد ربنا أن يعصى؟ لو قلنا نعم يريد يبقى إرادة كونية ولا شرعية؟ الله يجزاكم بالخير. طبعا أبو إسحاق الإصفرايني مش يخش مع عبد القادر في هذه المناقشة، لأن القاضي عبد الجبار بينكر تقسيم الإرادة، واخد بالكوا ما عندوش إرادة كونية ولا شرعية، عنده كله مشيئة، واخد بالك؟ فهنا بقى قال له أبو إسحاق: طيب أو يعصى ربنا قهرا؟ ما هو يستحيل أن يقول نعم، لأن معنى ذلك أن هذا الإله لا يصح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك. أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، فما الذي أدراك؟ واضح هنا دي؟ يعني بيقول: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، ما الذي أدراك؟ فقال له: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. يعني إيه؟ يعني كده انقطع عبد الجبار وما استطاع أن يرد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في العقيدة الواسطية فلتراجع هناك، اللي هي وسط بين أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل. أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدع والضلالة في صفات المولى عز وجل وفي القضاء والقدر، وفي القضاء والقدر وفي مسائل الإيمان، وفي مسائل الإيمان. بعد ذلك مراتب القدر، وهي أربع يجب الإيمان بها كلها. المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون، فعلم ما كان وما يكون، فكل شيء معلوم لله سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثير، منها قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتا، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها. والورقة التي لم تخلق يعلمها من باب أولى، ولاحظ سعة علم الله تعالى وإحاطته، فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائد العميق، فهذه ظلمات متعددة، ظلمة الطبقة الأرضية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الأمواج وظلمة الليل، فكل هذا داخل في قوله ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا كتاب إلا بعد علم، ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتاب. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتاب. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. المرتبة الثالثة المشيئة وهي عامة، ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده. المرتبة الرابعة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه، قال تعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته وهو وصفاته مخلوقان، ولأن فعله ناتج عن أمرين، إرادة جازمة قدرة تامة، والذي خلق الإرادة والقدرة في العبد هو الله عز وجل. والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة، ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. أو تفضل هذه تقول مهمة جدا. قيل الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني إيه؟ تلاقي مثلا واحد عقد النية والعزم الأكيد الذي شرع في العمل أن يفعل ثم يذهب، يبقى الإرادة ولدت أما القدرة التامة لم توجد. أخبرك؟ لأن قلنا الفعل العقد لا يتم إلا بأمرين، إرادة تامة وقدرة، أو إرادة جازمة وقدرة تامة. يبقى العبد عنده إرادة اللي هي الهم والعزم، ولكن وعنده قدرة، عنده قدرة أنه يرفع الكوب وينزل أو يروح الدرس ويرجع، ومع ذلك ما ذهب. الله عز وجل ما خلق فيه القدرة، ومع أنه أوجد فيه الإرادة، فإذا اختلف واحد من الأمرين لا يتمكن من الفعل، وإذا تخلف الأمران من باب أولى، ولا يكون الفعل إلا إذا تمت الإرادة وتمت القدرة. بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وصرف الهمم. والعبد يتعلق بفعله شيئا، خلق وهذا يتعلق بالله مباشرة، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع، وقد جمعت في بيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهناك تقديرات أخرى نسبية، نسبية يعني إيه؟ نسبة إلى التقدير الأزلي. منها تقدير عمري، حين يبلغ الجنين في بطن أمه 14 يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السماء، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها التقدير اليومي كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله يسأل من في السماوات وكل يوم هو في شأن، فهو كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويوجد معدوما ويعدم موجودا، ويبسط الرزق ويقدره ويقدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك. طيب اكتب. وهناك تقدير آخر وهو التقدير الميثاق، وهو خاص بميثاق أهل الجنة وأهل النار. يبقى هي خمسة تقديرات كنا قبل ذلك: التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير الحولي أو السنوي، التقدير اليومي. خمسة تقديرات دل عليها أدلة الكتاب والسنة. فإن قيل هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ ما هو ده بقى الإشكال اللي جه عند الجبرية، وخبرك هل الإيمان بالقدر ينافي ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ الجواب لا ينافي، لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقالوا إن في الشام طاعونا يفتك بالناس، فجمع الصحابة وشاورهم فقال بعضهم نرجع، فعزم على الرجوع. فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني إن مضينا، إن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله. ثم ضرب له مثلا قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له شعبتان، إحداهما خصبة والأخرى جدة، أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله وإن رعيت الجدة فبقدر الله؟ طبعا الجواب واضح، الجواب واضح. وقال أيضا: أرأيت لو رعيت الجدة وتركت الخصبة أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. ومعنى معجزه أي ناسيا إياه، أي ناسبا إياه إلى العجز، فالإنسان وإن كان يفعل فإنما يفعل بقدر الله. فإن قيل إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته لأنه عصى بقدر الله، أجيب أن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. طيب العاصي عصى بقدر الله أم لا؟ نعم بقدر الله، ولكن لا حجة له فيه. ومعنى حجة أي تنفع عنه المؤاخذة لأنه عصى بقدر الله. لا، أجيب أن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر، أما بطلانه بالشرع فقال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله، فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسهم. وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأبطل الله عز وجل الحجة على الناس بإبطال الرسل بإرسال الرسل. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. واضح لي مش واضح؟ فأبطل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأبطل الله الحجة فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل. طيب يعني ليس للناس حجة بعد إرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. أحسنت، لهم حجة قبل، ولكن لهم حجة قبل إرسال الرسل مش بالقدر، بالجهل وبعدم العلم. واضح يا اخوانا دي؟ تاني، فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل. طيب لما أرسل الرسل القدر مستمر ولا مش مستمر؟ مستمر، واخد بالك؟ ولكن الحجة قامت بإرسال الرسل ولا بالقدر؟ مع أن القدر إيه مستمر. فلو كان القدر حجة ما أرسلت الرسل، فلما أرسلت الرسل دل على أن الحجة قامت بإرسال الرسل وليس بالقدر. فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفى بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل، وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. وأما بطلانه بالنظر فنقول لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبة هكذا وكذا ووظيفة أخرى أقل منها فإنك سوف تطلب الأعلى، فإن لم يكن طلبت الأخرى فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المصارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية كالصلوات الخمس كفارة لما بينها، وهي كنهل على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؟ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ مثال آخر، رجل قال عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد وهو لم يتزوج، فنقول تزوج حتى يأتيه، فقال لا، فلا يمكن أن يأتيه الولد، لكن إذا تزوج فإن الله عز وجل بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا يعمل لذلك فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك، فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأسل والنظر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومخاله من النار. قال يا رسول أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا كلمة واحدة قال اعملوا، وهذا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له، يبقى أنت تعمل، أما ما قدره علينا المولى عز وجل فقد أخفاه. وطبعا كلمة جعفر الصادق رحمة الله عليه لا تغيب عنا في هذا المقام، إن الله عز وجل أن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عما بينه؟ ده كلام واحد ما بيفهمش بالعنه، إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فكيف ينشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا؟ يعني أخفاه وشغل نفسه بيقول لي طب ده يعتبر عبث ويعني غباء، طب بينه، انشغل بما بينه بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي إلى غير ذلك. طيب، وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها أنه من تمام توحيد الربوبية، أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله، أنه يوجب للقلب الطمأنينة. إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. علشان بنقول إيه؟ إن الإنسان يفرح بما قدره ربنا عز وجل عليه بعد الأخذ بالأسباب، يفرح، بس أنت بعد الإيه؟ بعد الأخذ بالأسباب، ودي مرتبة عالية، يعني ظل يأخذ كل السبل ليكون في بحبوحة من الرزق ومع ذلك ضيق عليه رزقه، يفرح بس بعد الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. أما يترك الأسباب ويقول أرضى بقضاء الله وقدره، لا، هذا مخالف، هذا مخالف. طيب، إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا؟ طبعا هذه المقدمة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه مقدمة نافعة قبل أن يشرع في شرح النصوص التي جاء بها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء في منكر القدر. قوله والذي نفس ابن عمر بيده، الصيغة هنا قسم، جوابوه جملة: لو كان لأحدهم مثل أحد الذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقبلهم كفار، لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم لكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على من نقل إليه من أن أناسا من البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف. أنف يعني الأمر مستقبل، يعني ربنا عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، الأمر أنف، وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله، هذا ما العيد على ابن عمر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، والذي لا تقبل منهم نفقته هو الكافر، قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل ابن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بالجميع. فإن كفرت بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، كما قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. طيب، حديث اللي هو سئل عن الإيمان وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، الإجابة دي من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من باب الإخبار، من باب الإخبار الذي يلزم منها تنفيذ الأوامر. ووجه استدلال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان، فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الأركان الستة صار كافرا، وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه. قوله أن تؤمن بالله والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله عز وجل فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكنه أنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن. طيب، قوله وملائكته، والإيمان بالملائكة تضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، الإيمان باسم من علمنا من علمنا اسمه منهم، الإيمان بأفعالهم، الإيمان بصفاتهم. كل هذا أخواننا من الغيبيات التي يلزم فيها النص الوارد. فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام، علمنا على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا، فهو فوق ما نتصور، ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر، فأتى مرة بصورة دحية الكلبي، وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتعلم المتأدب. قوله وكتبه، أي الكتب التي أنزلها على رسوله. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: الإيمان بأنها حق من عند الله، تصديق أخبارها، التزام أحكامها ما لم تنسخ، وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة لأنها كلها منسوخة بالقرآن إلا ما أقره القرآن، وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخه القرآن لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. اكتب عندك كده بالهامش: والنسخ يكون فيه الأوامر ولا يكون في الأخبار. الرابع: الإيمان بما علمناه معينا منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. هنا في قول لأهل العلم: صحف إبراهيم وموسى، هل يا ترى صحف موسى هي التوراة أم غير التوراة؟ على قولين لأهل العلم، يعني يسألوا إن الصحف غير التوراة، وقوم آخرون قالوا إن الصحف هي الإيه؟ التوراة. فعلى القول الأول تكون الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف. بعد القول الثاني تكون التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال عيسى إني عبد الله أتاني الكتاب، وقال عن يحيى كذلك خذ الكتاب بقوة. تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان فلا يوثق بها، والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتاب. طبعا هنا مسألة التحريف الله عز وجل أخبرنا به، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإحنا نؤمن يقينا بأن هذه الكتب اعتراها تحريف، ولكن أين التحريف بالتحديد لا ندري إلا إذا دل الدليل على وجوده. واضح؟ يقول: وقوله ورسله هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون، أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ، أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم وما لم نعلمه فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم بالحد عليهم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتيهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونعصي. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق، فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أنه فيه فترة ليس فيها رسول فهل قامت عليهم الحدة؟ الجواب أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة، وقد قامت عليهم الحدة لأن فيها بقايا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكما قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قوله تعالى واليوم الآخر أي يوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقوم بعد الموت، ذكر هذا في العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر لكنه مبارك، من أفاد ما كتب في جبهه، من أفيد ما كتب في جبهه. يبقى خد بالك هنا الإيمان باليوم الآخر شيخ الإسلام حدد له الداية اللي هي مما يكون من بعد الموت، يعني بمجرد أن يموت الآدمي هنا بيبدأ اليوم الآخر. يبقى أصبح اليوم الآخر عبارة عن مرحلتين: الحياة البرزخية، والأمر الآخر بعد النفخ في الصور نفخة البعث والحشر لله عز وجل، إلى أن ينتهي الأمر فريق في الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك، وفريق في السعير نعوذ بالله من ذلك. وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين خفاة عراة غرلا بهما من الإيمان باليوم. والإيمان بالموازين والصحف والصلاة والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، ومنها ما هو معلوم بالقرآن، ومنها ما هو معلوم بالسنة بالتواتر والأحاد. فكل ما صحت الأخبار عن رسول صلى الله عليه وسلم من يوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. طيب، 5 دقائق يعني للاستراحة ثم نستكمل هذا الباب. هذه لقمة مشتية. قوله ونؤمن بالقدر خيره وشره، هنا أعاد الفعل ولم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم فكأنه مستقل برأسه. والإيمان بالقدر هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله تعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله، ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. ولهذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وهو كذلك، لم يطلع الله عليه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوم. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الآية. وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته، لأننا نقول لهذا العاصي الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر عليه، ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأقدر بك أن تقدر أن الله قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المغضوب، تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتقطع به حجة البطال. وقوله: خيره وشره. الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المغدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره، والشر لا ينسب إلى الله؟ فالجواب أن الشر لا ينسب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله لا في فعله، ففعله كله خير وحكمة، فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، فالكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد مصلحته. ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا، بل في محله وزمانه فقط. فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر، صار ذلك شرا بالنسبة له، وقد يكون خيرا له من وجه آخر، أما إما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله به فيكون خيرا. قال تعالى: في القرية التي اعتدت في السبت فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكيف إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والمطر، بل إذا استمرت الحسنة ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه، فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلها، لأنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم. اكتب عندك: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يقول: والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، ماذا كانت حالهم بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي ومن شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه. فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس لهم مضيق أبدا، وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل، وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل، فقد ذكروا بأعيانهم قال تعالى وعلى الثلاثات الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه آية عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة، ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه، وهذا شيء عظيم. وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية، ولكن ها هنا أمر يجب معرفته، وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي، أما قضاء الله نفسه فهو خير، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام والخير بيديك والشر ليس إليك، ولم يقل الشر بيديك فلا ينسب الشر إلى الله أبدا، فضلا عن أن يكون بيديك فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء، فالله لا يريد بقضاء الشر شرا، لكن الشر يكون في المقضي، وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهذا في المقضي، ومع ذلك فهو إن كان شرا في محله فهو خير في محل آخر، ولا يمكن أن يكون شرا محضا، حتى المقضي وإن كان شرا ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. والمضرب لذلك مثلا الجذب والفقر شر، لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهما، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعة لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرا، فألم الفقر وألم الجذب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح، ولهذا قال لعلهم يرجعون. وكم من إنسان طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بفقر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون، فهذا الشر صار خيرا باعتبار الآخر. كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره. أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو أيضا خير في غير السارق، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، وفيه أيضا حفظ للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ الناس حفظ الأموال الناس. ولهذا قال بعض الزمادقة يد بخمسمائة عاد كذا هديا ما بالها قطعت في ربع دينار، فناخذ ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن أجيب فرد عليه ردا مفهما، فقيل له قيل للمعالي عار أي معار جهل الفتى وهو من سوق التقى عار، يد بخمسمائة عاد كذا هديا لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البالغ. طبعا البيت الأولاني لأبي العلاء المعالي اعتراضا على الأحكام الشرعية، فرد عليه وقال لهم قائله لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. قلت معنا برضو في الهامش كده، والحدود زواجر وجوادر، والحدود زواجر وجوادر، والحدود زواجر وجوادر وجوادر. زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل، وجوابر لمن فعل كأنك لم تفعل. قوله في حديث عبادة أنه قال لابنه يا بني إلى آخره، أفاد حديث عبادة رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يزد النصائح لأبنائه ولأهله، وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب، حيث قال يا بني، وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. قوله لن تجد طعم الإيمان، هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة، وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها بطعام آخر أزالها، لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة، حتى أن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاق وحضور قلب وخشوع لله عز وجل، فتجدوه يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة. فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدرك إلا من أسبع الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. قوله حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كما تقول ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذا تحصيل حاصل، لأن الذي أصاب الإنسان أصابه، فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة، فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعا. أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة، لأن ما قدر الله سوف يقع، فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. الثاني ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، فلا تقل لو أنني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك، فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا. وأيا كان فالمعنى صحيح على الوجه، فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه، وما وقع مصيبا للإنسان فإنه لن يمنعه شيء. فإذا أمنت هذا، فإذا أمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان، لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا. مثال ذلك، رجل خرج بأولاده بالنزهة فدب بعض الأولاد إلى دركة عميقة فسقط فغرق فمات، فلا يقول لو أنني ما خرجت لما مات الولد، بل لابد أن تجري الأمور على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير. فما أصابك لم يكن ليخطئك، فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أنه لا مقر، وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان. فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتى عمل الشيطان، وحينئذ يرضى ويسلم. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر قلبك، وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير. ولهذا كثيرا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة، فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل، مما يدل على أن الأمور لقضاء الله وقدره. قوله وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تقول فيه مثل الأول، يعني ما قدر الله أن يخطأك فلم يصيبك. فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم، فلما وصل وجد أن الموسم قد فات، نقول له ما أخطأك من هذا الريح الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبه مهما كان ومهما عمل، أو نقول لم يكن ليصيبك لأن الأمر لابد أن يجرى على ما قضاه الله وقدره، وأن تجرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل لما يقول بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، القلم بالرفع وهو بالنصب، فعلى رواية الرفع يقول المعنى إن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما على رواية النصب فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول الذي هو رفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عندما خلق لكان نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيقول إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. قال أهل العلم تأويل إن المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض فهي أولية نسبية. وقد قال ابن القيم في نونيته والناس مختلفون في القلم، الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده قولا عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان قوله. فقال له اكتب، القائل هو الله عز وجل يخاطب القلم، والقلم جماد، لكن كل جماد أمام الله مدري وعاقل ومري. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أكرها قالت أتينا طائعين، أي لا بد أن تنقاد لأمر الله طوعا أكرها، فكان الجواب قالت أتينا طائعين. فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابت وذل قوله طائعين على أن له إرادة وأنها تطيع، فكل شيء أمام الله فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل. قوله قال ربي وماذا أكتب، ماذا اسم استفهام مفعول مقدر، أكتب فعل مضارع مفعول الضمة الظاهرة، هذا إذا أريد ذا، أما إذا لم تقرأ فنقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا خبره، أي ما الذي أكتب، والعائد على الموصول المحذوف تقديره ما الذي أكتب. وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته. وعلى هذا فإننا نقول إذا كان الأمر مجملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية، فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال رب وماذا أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فكتب المقادير. فإن قيل هل القلم يعلم الغيب، فالجواب لا، لكن الله أمره ولابد أن يمتثل لأمر الله، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. وكل مصيغ العموم فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله وفعل المخلوقين، وقوله حتى تقوم الساعة، الساعة هي القيامة، وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة، يعني الساعة الموهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حتى تقوم، وذلك عند النفخ في الصور. قوله يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، أي الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. قوله فليس مني، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل كافر. ويستفاد من هذا الحديث ملاطفة الأبناء بالموعظة، وتؤخذ من قوله يا بني أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها، وذلك أنه لم يقل إن الله كتب وسكت، ولكنه أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود، لكن إذا قلت سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية عند الأكل، وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليه. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين، الأول أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، الثاني أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع الذي يجب الأرض بتوجيهاته، وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنها، فأكثر الناس يودي ابنه إلى الأحكام فقط لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. هنا برضو ملحوظة، الابن وهو صغير عنده مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات وتبدأ توجهه، يكفي أن تعلمه الذكر أو الأمر الشرعي، وبعد أن يعقل تبدأ تعيد التعليم من جديد بإسناد الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تثقل عليه، فهو في سن يقبل فيها التوجيه والإدراك والتمييز. أي نعم. يقول وفي رواية للإمام أحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق وهو قوله فجرى في تلك الساعة، فإنه صريح أن القلم امتثل، والحديث الأول ليس فيه إنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمر الله تعالى، فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة، وهذا مذكور في القرآن في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي من قبل أن نبرأ الخليقة إن ذلك على الله يسير. قوله إلى يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم، قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرابع قيام العدل، قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي رواية لابن وهب ظاهر أن هذا في حديث عبادة، وابن وهب أحد حفاظ الحديث. قوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، فيه دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به، وأما من لم يؤمن به فإنه يحرق بالنار. قوله أحرقه الله بالنار فمن لم بعد قوله فمن لم يؤمن يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار، لأن لدينا ثلاث مقامات: الأول الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، الثاني إنكار ذلك، وهذان واضحان لأن الأول إيمان والثاني كفر، الثالث الشك والتردد فهذا يلحق بالكفر، ولهذا قال فمن لم يؤمن، ودخل في هذا النفي من أنكره ومن شك. وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم، بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم. وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما، يعني فحما أسودا، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وذوقوا عذاب الحريق، وفي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قوله في نفس شيء من القدر لم يفصى عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر وهي أول البدع حدوثا صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها، وإلا فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا، فكف الناس عن هذا حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه. فلهذا يقول ابن الديلمي في نفسي شيء من القدر. قوله فحدثني بشيء لعل الله أن يزهده من قلبي، أن يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض، وأطباء مرض القلوب هم العلماء، ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب، فلكل داء طبيب. قوله لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم الكفار، وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنه. قوله حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لما؟ ها؟ لأنه مخطر، لأنه وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سبق الكلام عن هذه الجملة. قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، مت بالضم لأنها من مات يموت، وفي لغة أخرى بالكسر مت، كما في قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم في إحدى القراءتين، وعلى هذه القراءة من مات يميت بالياء. قوله على غير هذا لكنت من أهل النار، جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار، لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. هل هذا الجواب يفيد؟ الجواب نعم يفيد، وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهما لم يؤمن بالقدر هو هذا فلابد أن يرتدع، ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في الكتاب، في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك، فالمشار إليه الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن، فأبي بن كعب من أهل القرآن، ومن كتب القرآن حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن البينة، وقال إن الله أمرني أن أقرأها عليه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني الله لك؟ قال نعم، فبكي رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. وأما عبد الله بن مسعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وأما زيد بن ثابت فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أصر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافق. والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة. مسألة الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ الجواب تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضا فظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، بالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد فعلها تعلق بالقدر، فالإيمان بالقدر له مثل بأقسام التوحيد الثلاثة. مسألة هل اختلف الناس في القدر؟ نعم اختلفوا على ثلاث فرق وقد سبق فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، دليله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثانية بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لأنه لم يذكرها، ونحن ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، تؤخذ من قول ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي بالقدر، وهو كذلك قول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل ويستريح، لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المأمور لا يتخلف أبدا. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، ظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلافه، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء. وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش، وسبق لنا تخريج الروايتين أي رواية الرفع ورواية النصب، وأنه على الرواية التي ظهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد فهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أوليته نسبية. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة لقوله في الحديث: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من الفوائد توجيه خطاب الله إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله، لأن الله ودها الخطاب إلى القلب ففهم واستجاب، لكنه سأل في الأول وقال: ماذا أكتب؟ لأن الكلام كان مجملا فأراد البيان. السابعة براءته صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يؤمن به بقوله: من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة، لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب. إذن لهذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليه. وفيه أيضا مسألة ثانية وهي جواز سؤال أكثر من عالم بالتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم بتتبع الرخص فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا من شأن اليهود. فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكسر الزنا في أشرفين غيروا هذا الحد، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وزنى منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر لأجل أن يتتبعوا الرخص. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزول شبهتهم، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط لقوله لقول ابن الديلمي كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مزيل للشبهة، فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه. فالله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم. لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله وعن رسوله، كما قال تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا لما قالت عائشة للمرأة كان يصيبون ذلك طعم الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، لم تذهب تعلل، ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن، لمن لم يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل أحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذه دلالة عقلية، فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن وتطمئن الموافق. وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرة، فلا مانع أيضا أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن وتطمئن الموافق. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، حيث إن أبي المعالي الجويني غفر الله لنا ولهم كان يقرأ كان يقرر نفي الاستواء على العرش، فقال له الهمداني دعنا من ذكر العرش فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قد يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فصرخ أبو المعالي ورطم على رأسه وقال حيرا للهمداني حيرا للهمداني، وكان هذا السؤال سبب لرجوع أبو المعالي الجويني إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأقر باستواء الله عز وجل على عرشه وغير كيف نعلمه. فإذا الأدلة السمعية وعقلية وفطرية وحسية، وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي، لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقا. خمس دقائق ونبدأ في الباب الذي نريد إن شاء الله أن ننتهي من هذا الكتاب، لأنه يتبقى معنا ست لقاءات أو أربع لقاءات على أقصى التقدير، فنريد إن شاء الله أن ننتهي من كتاب التوحيد قبل الانتهاء من هذا الخمس دقائق إن شاء الله، ونأتي على الباب الذي يليه باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق فليخلق ضربا أو ليخلق حبا أو ليخلق شعيرة أخرجاه. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهم عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهم عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهيات قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. قوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. قوله في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق، انتهي سند هذا الحديث إلى الله عز وجل، ويسمى حديثا قدسيا وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله ومن أظلم من اسم الاستفهام والمراد فيه النفي، أي إذا أحد أظلم وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا بمعنى التحدي والتعريف. فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وغير ذلك من النصوص؟ فالجواب من وجهين. الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. الثاني أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء، فيقال مثلا من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق بخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا. قوله يخلق حال من فاعل أذهب ذهب، أي ممن ذهب خالقا، والخلق في اللغة التقدير. قال ولأنت تفري مما خلق ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل ما خلقت أي ما قدرت، ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه، فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. قوله يخلق كخلق فيه جواز الخلق على غير الله، فيه جواز إطلاق الخلق، وقد سبق على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. فليخلقوا ذرة اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله من باب التحدي في الأمور الشرعية. والذرة واحد الذرة هي النمل الصغار، وأما من قال بأن الذرة هي ما يتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية، وذكر الله الذرة لأن فيها روحا وهي من أصغر الحيوانات. قوله أو ليخلقوا حبة أو للتنوية، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب أو تكون أو شكا من الرابي. فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. فإن قيل يوجد رز أمريكي مصنوع، أجيب أن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي، ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقوا حبة ثم قال ليخلقوا شعيرة، لأن الحب إذا غرست في الأرض فلقها الله، قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، أي اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه، وقد هيئوا كل ما عندهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، فيكون الذباب غالبا لها، ضعف الطالب أي العابد والمعبود، والمطلوب أي الزمن. ويستفاد من هذا الحديث هو ما ساقه المؤلف من أجل تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق خلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال. أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. فإن قلت إن إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبسا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة الحق، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فليدخل في الحديث؟ الجواب نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق خلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال لا أقصد التشبه بهم، نقول التشبه منك بهم حاصل، أردته أم لم تردهم. وكذلك لو أن أحدا تشبه بإمرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك. قال ما أردت التشبه؟ قلنا له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترده. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث الممرقة حيث أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى ممرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فالتصوير بالتلوين كالصور بالتجسيد. معنى كلمة التلوين يا أخوانا أي بالإيه؟ باليد، باليد، واخد بالك؟ يعني استخدم قلما أو فحما أو ما شكل هذا وصنع صورته. وقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب إن صحت الرواية هذه، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، أي مما ليس فيه روح. الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى التماثيل والحالة الثانية التصوير باليد. الحالة الثالثة أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفعل الآلة يعد تصويرا، إذ لو لا متحركوا إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه الصورة فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. القول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أخذت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرر، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في الظلمة. وهذا القول أقرب لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أم لا. والجواب إذا كان الغرض محرم صار محرما، وإذا كان الغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر أو التلذذ أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه الصورة ولا أحد ينكر ذلك. وإن كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل ولا تحميل ولا غيره، وقال صورتي صورني في صوره، فإن هذا المصور لما نقول إنه داخل بالحديث، أي حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر مباح صورة من باب الإعانة على الاسم والعدوان. على فكرة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان الهوية بتاعته من غير صور، أبلك يعني اللي هو بالعالم ده البطاقة يبقى فيها صورة مكتوب كده مكان الصورة من غير صورة، واخد بالك؟ هو والشيخ النبض وهذا أول علامة. طبعا الكلام كلام الشيخ هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم مردود عليه، هو بيقول هنا إيه؟ إن الآلة لا دخل المصور فيها والأشياء. طيب ما هو نفس الطريقة وده موجود الآن، ممكن تصنع الآلة نضع فيها الأشياء من الجانب الآخر تخرج لنا تمثالا، وده موجود دلوقتي. يعني الفرم الجبس والكلام ده كله بيعمل ايه؟ يجيب العجينة ويضعها بالآلة ويشغل يقوم طلع الأسد من الناحية الثانية أو المعزة من الناحية الثانية، واخد بالك؟ طيب بإجماع أهل العلم محرمة، مع أن لا دخل للرجل فيها إلا أنه وضع العجين بس أو الخلط، واخد بالك؟ كذلك الآلة التصويرية. فلو كان قلنا أن هذا الفعل الأصل فيه التحريم ويجوز بالضرورة كالرخصة وجواز السفر وتصوير الهاربين وغير ذلك، فلا شك في أن القول يكون أسد وأولى من ذلك. الحالة الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين: أن يكون مما يصنعه الأدمي فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جاز الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يدل على أن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أول، يعني إحنا بنصنع العربيات ونصنع الموتوسيكلات، طب نرسم عربية وموتوسيكل من باب أول جائزة. النوع الثاني ما لا يصنعه الأدمي وإنما يخلقه الله، فهو نوعان: نوع تام ونوع غير تام، قصدي نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو فاختلف بذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي من الأحاديث. حاضر، يعني بينمو، هجي لك حاضر. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله، والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حرام. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله على المتابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز. وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ الجواب يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمرا. العموم في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق، قوله وليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وهذه ليست ذات روح، فظهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى. ولكن الجم أجاب عنه بالأحاديث التالية، وهي أن قوله أحي ما خلقتم، قوله كلف أن ينفخ فيه الروح، يدل على أن المرض تصوير ما فيه روح. وأما قوله ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة فذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. قوله أشد، كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. قوله الناس للعموم، والمراد الذين يعذبون عذابا، تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. والعذاب يطلق على العقاب، ويطلق على ما لا ما يؤلم ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يدخل النار والعياذ بالله، كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الصفا قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بالنياحة عليه. قوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وصدق وجه تسمية ذلك. قوله أشد مبتدأ والذين يضاهئون، ومعنى يضاهئون أي يشابهون بخلق الله، أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون، فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة باسمها اللي هو التماثيل يعني، والوصفية اللي هو بيقولوا إيه لها ظل، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق. وإذا كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصف لخلق الله عز وجل. هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعي كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من الله، فذلك شيء آخر. فمن صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة، وقال عبدوها فقد دخل في التحريم بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقوله يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لابد أن يقصد المضاهاة، أو نقول المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ الجواب الثاني، لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوى، لأن العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة. فلو جاء رجل وقال أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله، أنا أصور هذا للذكر مثلا وما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يضر مع علته كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار أنه يحرم عليه هذا اللباس. ولو قال أنه لم يقصد المشابهة نقول لكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. فيستفاد من الحديث تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة من تحريم المضاهاة بخلق الله تعالى وجوب احترام جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يخلق خلق الله عز وجل لقوله يضاهئون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته، فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. قوله أشد الناس عذابا فيه إشكال، لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار، فيلزم أن يكونوا أشد عذابا. وقد أجيب عن ذلك من وجوه أن الحديث على تقدير من أي من أشد الناس عذابا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ إن من أشد الناس عذابا. الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبير فقط، فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ الثالث أن الأشدية نسبية، يعني الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشد عذابا الذين يظهرون بخلق الله، وهذا أقرب. الرابع أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه، ولو أرى من قال بهذا، ولو قيل بهذا لسلمنا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون بخلق الله. قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، كل مصور في النار. كل من أعظم ألفاظ العموم وأصلها من الإكليل، هو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في المرص للحواشي التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان والحيوان أو الأشجار أو البحار. لكن قوله: يدعى له بكل صورة صورها نفسا، يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس، أي ما فيه روح. قوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس، الحديث في مسلم وليس في الصحيحين، لكنه بلفظ يجعل بالبناء للفاعل، وعلى هذا يكون نفسا بالنصب وتنمو، فتعذبه في جهنم. قوله: يعذب بها، كيفية التعذيب ستأتي بالحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافع. قوله: كل مصور في النار، أي كائن في النار، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود، لأن فاعل الكبير عندهم مخلد في النار، وعند المرجاء أن المراد بالمصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا. وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإن دخلها لم يخلد فيها. وقوله: بكل صورة صورها، يقتضي أنه لو صور في اليوم 10 صور ولو في من نسخة واحدة، فإنه يجعل له في النار 10 صور، يقال له أنفق فيها الروح. وظهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور. قوله: كلف، أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل، وليس بنافخ، أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته وأسفه، حيث إنه عذب بمكان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء أو صاحب أو إيداع صنعة. قوله: عن أبي الهياج، هو من التابعين، قال لي علي، هو علي بن أبي طالب: ألا أبعثك البعث، الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله: على ما بعثني، يحتمل أن تكون علي، أن تكون على ظاهر الاستعلاء، لأن المبعوث يمشي. على ما بعث عليه، كأنه طريق له، وهذا هو الأولى، لأن ما وفق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار. ويحتمل أن على بمعنى الباء، أي بما بعثني عليه، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في حجة الوداع. قوله: ألا تدع، أن مصدرية لا نافية تدع، منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل من ما، في قوله على ما بعثني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لأن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: صورة، نكر في سياق النفي فتعم، وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وسبق بيان ذلك قريبا، إلا تمصتها إن كانت ملونة فتمصها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فأنه بقطع رأسه كما في حديث جبريل السالم، وإن كان محفورة فيحفر على وجهه حتى لا يتبين معالمه، فالطمس يختلف وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. قوله: ولا قبرا مشرفا، أي عاليا، إلا سويته، له معنيان، أي سويته بما حوله من القبور، الثاني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. قال تعالى: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربا. والإشراف له وجود، أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس نصائل أو نصائب، ونصائب أصح لغة من نصائب. الثاني اللي هي عندنا في مصر القباب، القباب، أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين عليها المساجد والصرج. أن تشرب بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف، أي ظاهر. على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره لألا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. والمناسبة ذكر القبور القبر المشرف مع الصور أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين، فلما قال عليهم الأمد عبدوها، وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية، وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سلمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. عقوبة المصور ما يلي: أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا، أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أنه في النار، أنه ملعون كما جاء في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره. فائدتان: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يقتضي أن المراد التصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث: مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل فليكسر، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. والصواب المنع، أي منع الرأس. الثانية يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وقاله: ألا تدع صورة إلا تنصها، أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام: أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو قبوة ونحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، اللي هي للذكرى، ولا تدخل الملائكة بيتا فيها هذه الصور، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم سلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم سلم في جانب الألوهية. سلم يعني خدش أو كسر. القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليه والتلذذ، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صور أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام للحق الوعيد. وعلى هذا يدخل تصوير الأولاد على الهاتف المحمول، هذا لا يجوز. القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف، ولا يقصد المقتني وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن كان طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى. القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة مبقاة في الزبل أو مفترشة أو مقطوعة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك بذلك لبس ما فيه صورة، لأن في ذلك امتهان بالصورة ولا سيما إذا كانت ملابس داخلية؟ الجواب: نقول لا يلحق بذلك، بل لبس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه لذور فرق بينهم، وتصرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صور سواء كانت قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها، وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائض، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى. القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقات إثبات الشخصية والشهادات والضرائب، فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيه مسائل: التغليظ الشديد في المصورين تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا، التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله تؤخذ من قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فمن ذهب يخلق خلق الله فهو مسيء الأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى، كما أن من ضده في شرعه فقد أساء الأدب معه. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة، لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقوله: أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله: يدعى له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. السابعة: الأمر بتمصها إذا وجدت لقوله: ألا تدع صورة إلا تمصها، يؤخذ من حديث الباب أيضا
الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك ويؤخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يدعى له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ويؤخذ منه وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي في الأفكار الشرعية، ثم نصلي المغرب وننصرف راشدين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Thank you.